يزوجه السنة كرما وتعالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين متلازمين لا ينفكان على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عمر والليل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم ينفك عن الاهتمام بأسرته حتى مع مشاغل دولته. فالعقلية الفذة التي كان يتمتع بها عمر رضي الله عن عمر أبو حفص الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، تلك الشخصية الفذة لم تنسه مع عظمة الدولة وعظمة المشاق وكثرة الأعباء، إلا أنه بقي متصلا بأسرته مربيا لأبنائه وزوجه رضي الله عنه وأرضاه. اسمع معي يا رعاك الله، كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان أبي إذا أمر بأمر بالنهار جاءنا بالمساء، جاء في الليل وجمع أسرته. اقتربت إليه زوجه واقترب إليه أبناؤه وبناته وقال لهم: لقد أمرت الناس بأمر ونهيتهم عن نهي، فلا أرى أحدا منكم فاعلا ما يفعل، فاعلا شيء نهيت عنه، يأمر بذلك ويسعى إلى ذلك خائفا من أن يقع أبناؤه في شيء من ذلك. ثم حذرهم: فإن وقع أحدكم أحد منكم في شيء مما نهيت أو لم يفعل شيئا مما أمرت لأضاعفن له العقوبة. وهددهم بذلك، وذلك لأنه يريد أن يبني من أسرته القدوة. وهكذا العقلاء وهكذا أهل الحكمة، وعمر رضي الله عنه أرضاه من أهل الحكمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان عالما بالدنيا، لأنه كان تاجرا من تجارها، لأنه لما أسلم وعمره 27 عاما كان من تجار مكة، وكان عارفا بالمال، كان عارفا بألذ ما يكون الطعام، عارف بالطعام وعارف بلذته. لكنه حينما أسلم زهد في ذلك كله. يقول حفص بن العاص: جئت إلى عمر فقدم إلي عشاءه، جاءه بعد العشاء فقدم له عمر العشاء، وكان العشاء كعشاء عمر خبزا وزيتا وخلا، جاء به إليه وأعطاه وجعله بين يديه، فقال فزهد فيه جعفر بن العاص ورفض ولم يمد يده ليأكل من هذا الطعام، لم يمد له إلى الطعام، فقاله: لما لا تأكلون؟ فقال جعفر: إني أعود إلى خير من طعامك يا أمير المؤمنين. طعام الشعب أفضل وأقوى للجسد من طعام أمير المؤمنين في بيته، وذلك كان من تزهد عمر. فقال له عمر مقولة: يا جعفر، والله لولا مخافة الله، والله لولا مخافة الله لأكلت ألين وأطيب مما تأكلون، ولكني تذكرت قول الله عز وجل فخفت. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يخشى أن تعجل له طيبات في حياته الدنيا فيستمتع بها، فخشي من ذلك خشية عظيمة، ولذلك قل طعامه وقل عطاؤه في دنياه في بيته، كل ذلك ليبني قدوة في داخل بيته.
لله في الخلق اصطفاء، بعد اصطفاء المرسلين.
اسمع معي هذا الموقف العجيب الذي يصنع هذه الشخصية العظيمة. عمر جاء ليلة من الليالي وهو في فراشه، فقالت له زوجته، والزوجة حينما تطلب من زوجها، طلبت من عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يعطيها مالا لتشتري شيئا من الحلوى لأنها كانت تشتهيها، فهي لم تأكلها من زمن طويل. فقال لها عمر: إني والله لا أملك مالا فأعطيك الحلوى، إني لا أملك مالا فأعطيك الحلوى. فقامت كلما أعطاها عمر رضي الله عنه وأرضاه شيئا من المال لتأخذ به شيئا من الطعام، وفرت منه شيئا من المال لتشتري به الحلوى التي كانت تشتهيها، وأعطت الغلام وذهب إلى السوق واشترى الحلوى، لكنه في الطريق قابل عمر، فلما رآه عمر أخفى ما كان بيده، فقال عمر: ما بيدك؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه حلوى اشتهتها زوجك فلانة فاشتريتها لها. فأخذ الحلوى، فأخذ الحلوى وجاء إلى زوجه وقال لها: من أين لك هذا؟ فقالت: وفرت شيئا يا أمير المؤمنين من المال الذي تعطينا، من المال الذي تعطينا، حتى أشتري شيئا اشتهيته. فقال: أو أدلك على خير من ذلك؟ بيعيها وأعيدي مالها إلى بيت مال المسلمين، وأعيدي هذا المال إلى بيت مال المسلمين. فضحت بذلك كله. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا، فالمسلمين به أولى، فقومي لبيت المال وديها. من ذا يباري أبي حفص وسيرته؟ أم من يشابه للفاروق تشبيها؟ ذاك عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتلك أسرته التي رباها على معالي الأمور، ورباها على ما يجب أن تكون عليه الأسرة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. لقد كان عمر يخاطب نفسه ويقول لها: فريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، لا بد دون الشهد من إبر النحل. ولذلك كان مع أسرته قويا لينال الشهد عند الله عز وجل عسلا مصفى في جناته. جاء رجل إلى بيت عمر بن الخطاب يريد أن يشتكي لعمر شيئا رآه من زوجه، فقد كان زوجه ترفع صوتها عليه. فجاء إلى عمر وإلى بيت عمر يريد أن يشتكي على عمر، لأنه يعرف قوة عمر في الحق. فلما جاء إلى بيت عمر وطرق الباب، سمع من خلف الباب امرأة عمر ترفع صوتها على عمر، وعمر يطيب خاطرها، وعمر يطيب خاطرها. فرجع الرجل، فلما فتح عمر الباب ورأى الرجل قافلا وعائدا لحق به. ماذا تريد أيها الرجل؟ قال: يا أمير المؤمنين، جئتك لأستفزع بك من زوجي التي تخاصمني وترفع صوتها علي، فإذا بي أسمع زوجك وهي تحدثك بهذا بما سمعت، فيا أمير المؤمنين عدت لأجل ذلك. فنصحه عمر أن يستمتع بأهله مع النقص الذي فيهم. تلك كانت وصية عمر لنا كيف نتعامل مع أهلينا، فليس شرط القوة أن نفرضها على الآخرين، وإنما أن نعلم القوة والعزة للآخرين. عمر رضي الله عنه وأرضاه سافر ابنه عبد الله بن عمر، سافر في سفر بعيد، فكتب إليه عمر بعد أن اشتاق لابنه، أرسل إليه رسالة، كتب إليه قائلا له: من عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين إلى ابنه عبد الله. أرسل إليه هذه الرسالة يذكره فيها، فقال: أما بعد، فإن من اتقى الله وقاه، ومن اتكل عليه كفاه، ومن شكر له زاده، ومن أقرضه جزاه، فاجعل التقوى عمارة قلبك وجلاء بصرك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا خير لمن لا خشية له، ولا جديد لمن لا خلق له. أرسلها عمر فتأثر بها عبد الله بن عمر حتى عاد، وكان لها في قلبه وقع كبير. هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الذي ربى أسرته على معالي الأمور، وربى أسرته على الخلق القويم، وربى أسرته على ما يجب أن تكون عليه الأسرة المسلمة. فحري بنا ونحن نتربى ونربي أن نربي أبناءنا في بيوتنا على ما ربى عليه عمر وأصحابه رضوان الله عليهم.
رجل يتوجه الثنى كرما وتعرفه السماء، لله في الخلق اصطفى، بعد اصطفاء المرسلين. عمر الذي يحمي الخيام والناس في أمن النيام العدل يشهد والسلام لك يا أمير المؤمنين عمر الذي تحكي النجوم.